بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، اسمحوا لي في هذه الحلقة أن أتحدث أولا عن كيفية استقبال شهر ذي الحجة. فالمسلم في ذي الحجة إما أن يكون حاجا أو غير حاج. غير الحاج ينبغي عليه أن يعلم، هو والحاج أيضا، أن هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة لا عمل أحب إلى الله عز وجل من عمل البر في هذه الأيام. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فاحرص على عمل الخير في هذه الأيام المقبلة، أعني العشر الأول من ذي الحجة. وأنا يعني لم أبكر بالكلام في هذا الموضوع، لأن هذه الحلقة ستكون الحلقة إن شاء الله الأخيرة إلى ما بعد الحج بإذن الله تبارك وتعالى. فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. يدخل في العمل الصالح الصيام. الصيام، روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، مرني أخذه عنك. قال: عليك بالصيام، فإنه لا عدل له، وفي لفظ: لا مثل له، لا مثل للصيام. وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. دعك ممن يقول إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في هذه الأيام العشر، لأنه كما تقرر عند العلماء ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء فما يفعله مخافة أن يشق على أمته، لئلا يوقع أمته في الحرج صلوات الله وسلامه عليه. وما دام قد تقرر لدينا أن هذا من الأعمال الصالحة، يبقى هو داخل في الحديث. كذلك الذكر، لا سيما التكبير، الذكر لا سيما التكبير، وصيام يوم عرفة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر بصوم عرفة سنة، السنة الماضية والسنة المقبلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك إن كان لديك أضحية تريد أن تضحي بها في يوم النحر، فتذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره وأظفاره حتى يضحي. ما العلة من 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 هذا النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟ قال بعض أهل العلم: ليتشبه بالحاج، وهذا ضعيف، يتشبه بالمحرم، وهذا ضعيف، لأنه لو كان هذا هو المراد لحرم عليه أن يلبس الثياب العادية، القميص والعمامة والقلنسوة وما إلى ذلك، ولا حرم عليه الطيب وأن يأتي النساء. لكن الأرجح في هذا الله أعلم ما قاله الإمام النووي رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم نهى من أراد أن يضحي عن الأخذ من شعره وأظفاره حتى يكون كامل الأعضاء، فإذا ضحى غفر لجميع أعضائه. هكذا قال الإمام النووي رحمه الله. قراءة القرآن والذكر وصلة الأرحام وإمساك اللسان، هذه صدقة تتصدق بها على نفسك، تدرب لسانك وتتذكر قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، التناجي إنما يكون في السر بالأصوات الخافتة، إلا من أمر هذا سيكون بصوت مرتفع. يبقى الاستثناء هنا استثناء منقطع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. لا تشغل نفسك بهذه النجوى التي غالبا أو في كثير من الأحيان تكون بالإثم والعدوان أو باللغو الذي لا فائدة فيه، أو في معصية الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لا خير في كثير من نجواهم، لكن إلا هنا بمعنى لكن، لأن الاستثناء هنا استثناء منقطع. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة معروفة، والمعروف يشمل أعمال البر كلها كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. المعروف يشمل أعمال البر كلها، صنائع المعروف، كل معروف صدقة. يعني هذا داخل فيما قبله أيضا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن جابر ومسلم عن حذيفة: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وروى البيهقي في شعب الإيمان بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله. يبقى احرص على ما ينفعك، إن لم تفعل المعروف فمر بالمعروف ودل على المعروف والدال على الخير كفاعله. كذلك روى الإمامان أحمد والترمذي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. طيب ده ثابت في الصحيحين كما ذكرت، في البخاري عن جابر وفي مسلم عن حذيفة. وإن كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. ده من المعروف. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طلاقة الوجه تشيع روحا من التفاؤل، لكن عبوس الوجه والعياذ بالله قد يجر الناس إلى التشاؤم، وهذا منهي عنه. طيب، كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وأن تصب من دلوك في إناء جارك، وأن تصب من دلوك في إناء جارك تواسيه بأي شيء كان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني الشوربة بتاعت المرقة اللي هي الشوربة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. أنت بتكثر إيه من إيه في الحقيقة؟ المية، بتزود المية. وتعاهد جيرانك، الإحسان إلى الجار. وهذا المعروف سواء صنعته لغني أو لفقير فهو صدقة، كما ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صنعته لغني أو فقير فهو صدقة. فينبغي على الإنسان المسلم في هذه الأيام الفضيلة أن يبادر بالأعمال الصالحة، المبادرة. قال الماوردي رحمه الله: فينبغي لمن يقدر على إزداء المعروف أن يعجله حذار فواته ويبادر به مخافة فوته وعجزه. أنت الآن تستطيع أن تفعل، قد لا تستطيع بعد ذلك، قد لا تستطيع. أن يبادر به حذار فواته، أن يعجله حذار فواته، وأن يبادر به خيفة عجزه. فإنه من عزائم الزمان والأقدار أن تتاح لك الفرصة لأن تفعل معروفا. إن أتيحت لك هذه الفرصة فاغتنمها، فهذا فضل من الله عز وجل أراد منك أن تحصله. إن تكاسلت فقد يفوتك هذا المعروف، فقد تفوتك هذه الفرصة. ونقل القرطبي عن العباس رضي الله عنهما قال: خصال المعروف ثلاثة، أو لا يكون معروفا إلا بثلاث خصال. إيه الثلاث خصال دول؟ أول شيء تعجيله، والثاني تصغيره، والثالث ستره. تعجيله وتصغيره وستره. قال: فإنك إذا عجلته هنأته. أما تعجب بالمعروف لا، يعني هذا يخرجك عن التشبه بالمنافقين، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإن أعطيته للفقير المحتاج إليه في أول أوقات تمكنك، فإن هذا قد يدخل أو يجعل الفقير أسعد، ويمكنه من تحصيل مصلحة قد تفوته إن أخرت عنه هذا الإيه؟ هذا المعروف. فإنك إذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظمته. وإذا صغرته عظمته، يعني الإنسان مهما فعل من المعروف لا يعتقد الله عز وجل أمن النظر إليه على أنه صغير وأنه لم يقدم شيئا، فهذا يحفزه على أن يكثر، على أن يكثر من المعروف. في بعض الناس يعني شوف، كقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. هناك من يتصدق بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع والعياذ بالله، وهناك من يتصدق من أطيب ماله، من أطيب ماله. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا أبا ذر، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وعن شماله ومن ورائه، وفي لفظ أشار عن يمينه وعن شماله ومن أمامه، يعني من الجهات الأربع. يبقى الرجل بينفق من الجهات الإيه؟ الأربع، عن اليمين وعن الشمال وهكذا. إن المكثرين الذين أكثروا من جمع المال هم المقلون يوم القيامة، المقلون يوم القيامة، يعني هم الذين أتون يوم القيامة وحسناتهم قليلة، إلا من استعمل هذا المال في التقرب إلى واهبه عز وجل لا إله إلا هو. وفي هذا المعنى ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة، الغبطة. الغبطة معناها إيه؟ أن تصر لما عند فلان من نعمة، وتتمنى أن تكون هذه النعمة عندك دون أن تزول عنه، دون أن تزول عنه. لكن دي مسألة دقيقة، إن كنت تعرفها بحقها، وفلان هذا الذي نظرت إلى نعمته بركت وأعافته من شرك ومن شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته عز وجل، يبقى ماشي. وإلا فلا تدخل نفسك في هذا المضيق لألا تقع في الحسد، لألا تقع في الحسد. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، شوف التعبير، فسلطه على هلكته في الحق. ربنا مسلطه على المال ينفقه في القربات. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. طيب، وإن صغرته عظمته، وإن سترته أتممته، وإن سترته أتممته. لأن الإنسان إن فعل المعروف أو أخرج الصدقة وكشفها أمام الناس فهو بين أمرين، يبقى وضع نفسه في مضيق وفي مقام الاحتمال، إما أن يخلص النية لله، وإما أن يرائي بهذه الصدقة. نسأل الله السلامة والعافية. ولعلكم تذكرون جميعا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثالث واحد إيه؟ ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فأقول: يا رب، ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ليقال هو جواد فقد قيل. ثم يؤمر به سيسحب على وجهه فيلقى في النار. لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من إخراج الصدقة إلا أمام الناس، وإلا فستفوته، سيفوته المسكين أو الفقير. في هذه الحالة يخرج هذه الصدقة ويستعين بالله عز وجل ويستعيذ به من الرياء، كما قال تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن الأدخل في الإخلاص أن تخرج الصدقة سرا، إلا أن تضطر إلى خلاف ذلك. وتتذكر في هذه الحالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إيه؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى أيام هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيام فضيلة، ينبغي على طلاب الآخرة أن ينتهزوا فرصة هذه الأيام وأن يجتهدوا في الطاعات من صلة الرحم وتعاون على البر والتقوى وبر للوالدين وذكر لله عز وجل، لا سيما التكبير بالذات كما قال أهل العلم، والإكثار من الصيام وقراءة القرآن. جميع أعمال البر هذه هي الأيام العشر. وإما أن يكون الإنسان قد عقد العزم على الحج، الحج، وفي الحقيقة قد يتكاسل كثير أو قليل من أصحاب الأموال عن أداء هذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل ثلاثا. وقد بينت رواية الإمام أحمد وغيره أن ذلك الرجل هو الأقرع ابن حابس التميمي. فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أعادها ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالحج فرض على المسلم مرة في العمر، وهذا إجماع للعلماء. لكن تكرار الحج له فوائد عظيمة جدا، وأذكر في هذا ما راه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. نفس هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور اختلفت أقوال العلماء في تعريفه، فبعضهم قال: الحج المبرور إطعام الطعام وكف الأذى، إطعام الطعام وكف الأذى. وقد ورد حديث بهذا المعنى ولا يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الحج المبرور هو الحج الكامل. يعني إيه الحج الكامل؟ الذي يأتي فيه الحاج بالأركان والواجبات والمستحبات. طب شيل المستحبات، يبقى هذا هو الحج التام. اللي هو الأركان والواجبات، ما فيش مستحبات، يبقى ده الحج التام، فارق بين الكامل والتام. طيب شيل الواجبات أو شيء من الواجبات، يبقى هذا حج ناقص، لكنه حج صحيح ناقص، يجبر وقبل الاستغفار والدم على ما قال أهل العلم وثبت عن ابن عباس وما إلى ذلك. لكن لو حذرت ركن من الأركان يبقى ده الحج الإيه؟ الباطل، الحج الباطل. يبقى الحج الكامل هو الذي يأتي فيه بالأركان والواجبات والمستحبات. يبقى أنت خارج تحج، تجتهد في أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، لن تذوق طعم الحج والله أعلم إلا بهذا، أن تترسم خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن تحج كما حج. ألم يقل في حديث جابر الطويل رضي الله عنه في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفعلا لم يحج بعد عامه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لا تبدأ من أولها فتقول طب ده سنة خلاص يبقى ده ممكن ما نعملوش، لا، أنت ذهبت إلى هناك لأداء هذه الشعيرة، فاجتهد في أن تؤديها على أحسن وجه. وتذكر قول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنة. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنة. حسن العمل على قدر ما تستطيع وقل يا رب تقبل مني، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالحج المبرور هو الكامل. ولذلك شوف في صدر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في حجة الوداع، الحديث ده في الحقيقة حديث عظيم جدا، وأورده العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برواية مسلم مع الزيادات من الكتب الأخرى. هيا بنا لنختطف من هذا الحديث العظيم ولنرى أحوال الصحابة مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا يعني ماشيا إلا قدم، فتدارك الناس يعني اجتمعوا ولحقوا به قبل أن يخرج، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. شايف كل الهدف إيه؟ كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. قال جابر: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مؤهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة اللي هي مصر والشام يعني، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. يعلمهم المواقيت عليه الصلاة والسلام. قال جابر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو 4 وساق هديا صلوات الله وسلامه عليه. خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو 4، ليه الخمس أو 4؟ لأن الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، يعني خرج يوم 25 من ذي القعدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو 4 وساق هديا عليه الصلاة والسلام، وساق هديا. قال جابر: فخرجنا معه، معنا النساء والولدان، حتى أتى ذا الحليفة. شوف موقف عجيب، حتى أتى ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، عن أسماء وزوجها الصديق وابنها محمد، فولدت أسماء بنت، يعني إذن هذه المرأة خرجت في يوم ولادتها حرصا على أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. فولدت ذو الحليفة اللي هو بيار علي قال النووي على بعد 6 أميال من المدينة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، تغتسل وتتحفظ بثوب واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالحج صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أهل بالحج مفردا صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، مد البصر من بين يديه من أمامه يعني، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن ورائه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. شايف الحتة دي؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. يبقى شوف هذا القدر الأول من الحديث فيه مدى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الدنيا اتقلبت لما أذن في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، الدنيا اتقلبت وجاء الناس من كل حدب وصوب، الماشي والراكب كل على قدر طاقته ليريد أن يأتم به عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بمثل عمله. أنت تستطيع أن تفعل هذا، حجته عليه الصلاة والسلام، صلاته عليه الصلاة والسلام، جميع أحواله عليه الصلاة والسلام مسجلة، تستطيع أن تحج كما حج عليه الصلاة والسلام. خرجوا وخرجت أسماء بنت عميس في يوم ولادتها، واصطحبوا معهم النساء والولدان، النساء والولدان عدد غفير جدا. يقول نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس، يقول جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، هو لازم هذه التلبية المشهورة المعروفة، لم يرد عليهم شيئا لكنه لازم هذه التلبية صلوات الله وسلامه عليه. أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا القدر. أنت إن خرجت للحج يبقى ينبغي عليك أن تنوي تحصيل الحج الكامل. إن فاتك شيء خارج عن إرادتك سيكتب لك ثوابه، قواعد الشريعة تدل على هذا. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعن جابر أيضا، عن جابر وعن أنس بن مالك، في صحيح البخاري عن جابر، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما لا تنزلون منزلا ولا تنفقون من نفقة ولا تقطعون واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، ويحسب لهم كل ذلك وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر، قال نعم حبسهم العذر. أدي حديث. وروى أحمد والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من الله تعالى عليه. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. يبقى أنت لما تنوي أن تحج حجا كاملا لا تفوت فيه شيئا، إن فاتك شيء خارج عن إرادتك، لأن طبعا الدنيا زحام شديد، ستأخذ الأجر. إن نويت أن تتهاون فيه فلن فسيفوتك الأجر. دي فرصة تحصل فيها ما استطعت، وتترسم خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى حريص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. طيب تذكر أنك وفد الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البزار بإسناد حسن عن جابر: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وراجع صحيح الجامع. هذا الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، في حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا وهو في الصحيحين، وفي حديث ابن مسعود أيضا عند الترمذي، كذلك رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وبرسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. حج مبرور، هذا الحج إن وقع مبرورا ونقيته من الرفث والفسوق والجدال وما إلى ذلك، رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. ولذلك حدث خلاف كبير بين العلماء، هل الحج يكفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؟ جنح الحافظ ابن حجر رحمه الله في طائفة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يهدم ما قبله، لكن لابد للإنسان من أن يحرص على الإتيان بهذا الحج الكامل. يبقى قلنا الحج المبرور الكامل والخالي أو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه. وشوف في حديث عبد الله، في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يسلم فقال يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك، ابسط يمينك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو بن العاص يده، فقال عليه الصلاة والسلام لما قبضت يدك؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال بايع يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله، لكن كن حريصا على أن تؤدي حجا كاملا. طيب لم يرفث ولم يفسق، الفسق معروف، الفسق في اللغة هو الخروج، وهنا الخروج عن حدود الله تبارك وتعالى بالمعاصي، وأوكد الأشياء اللي بتحصل التشاحن بين المسلمين. طبعا الناس كلهم في جهد جهيد والزحام شديد والجو قد يكون حارا، فهذا يجعل الناس يفقدون أعصابهم، فينبغي عليك أن تتحلى بالصبر وأن تتذكر أن حرمة أخيك المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. هل تستطيع أن تضرب الكعبة أو أن تمتهنها أو أن تبصق عليها أو ما إلى ذلك أو أن تسبها؟ حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، خلي بالك من النقطة دي، لأنك بيحدث كثيرا لا سيما عند الحجر الأسود. هو أنت علشان تأتي بسنة اللي هي تقبيل الحجر الأسود لاستلامه باليد والسجود عليه بالجبهة لكي تفعل هذا تؤذي المسلمين وترتكب الموبقات؟ والله رأيت واحد في السادس من ذي الحجة عام 84 كنا في الحج فعل هذا الرجل حاجة غريبة جدا، ووقف يسب الحجيج وما إلى ذلك لأنه يريد، وضرب اللي قدامه اللي ضربه كل ما يقبل يجي يقبل حجر يروح ضربه بالبوكس في ايه في 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 ظهر راسه يقوم دماغه تخبط مش عارف يقبل شيء. لا ده ما ينفعش, هذا من الجهل والتخلف, ينبغي ان ننتبه اليه وان نتذكر قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين لا يعلمون, فانت وفد الله عز وجل, هو دعاك فاجبتها. بس خلي بالك هو دعاك سبحانه وتعالى, فينبغي ان تكون سفيرا للمسلمين, ينبغي ان تكون سفيرا للمسلمين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان ذهبت الى هناك فادعوا لنفسك وادعوا لاصحاب الحقوق من الوالدين والزوجة والاولاد والجيران والاصحاب والاصهار واصحاب الحقوق عليك, وادعوا لكل من اذيته او لكل من احسن اليك ولكل من احسن اليك, وادعوا للمسلمين جميعا. واحد يقول طب انا هضيع وقتي في الدعاء لهؤلاء؟ ده تضيع وقت يا راجل. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى, وده من التعاون على البر والتقوى. وروى الامام مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه, ويوكل الله عز وجل به ملكا يقول امين ولك بمثل ما قلت. يبقى الملك هو اللي بيرد عليك بيدعو لك, يبقى انت بتنفع نفسك وتنفع اخوانك ايضا, يبقى انت وفد, يعني انت سفير عن الايه عن المسلمين. طيب نخرج الى فاصل ثم نعود باذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من والاه, اما بعد فنعود لما كنا فيه, واذكر بان الحج جهاد المراه, جهاد المراه وجهاد كل ضعيف. اما انه جهاد المراه فهذا ثابت في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها, واما انه جهاد كل ضعيف فهذا ثابت عند ابن ماجه من حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد كل ضعيف. الحج مشقه ولكن الاجر على قدر هذه المشقه, على قدر هذه المشقه. طب تعالوا بقى الى حديث جابر مره اخرى لنرى بعض الاحداث التي احنا وقفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد وأهل أصحابه بهذا الذي يهلون به والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل, فلم يرد عليهم شيئا منه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بصرف موضع قريب من مكة عركت أي حاضت, حاضت. قال جابر فأتينا معه البيت صبح رابعة مضت من ذي الحجة, صبح رابعة مضت من ذي الحجة, يعني بقعد قد ايه في الطريق عليه الصلاة والسلام؟ هو خرج يوم 25, لو كان الشهر 30 يبقى خد خمسة ايام عليه الصلاة والسلام من ذي الحجة, واربعة ايام صبح رابعة يعني وثلاثة ايام من ايه من ذي القعدة, اقصد خمسة ايام من ذي القعدة وثلاثة ايام من ذي الحجة, ثمانية أيام وهو سائر في الطريق في الصحراء. وصل صبح رابعة مضت من ذي الحجة, وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى باب المسجد فأناخ راحلته صلى الله عليه وسلم ثم دخل فاستلم الركن, وفي لفظ استلم الحجر الأسود, ثم مضى عن يمينه فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هينته. رمل يعني مشي خطوات ضيقة وسريعة جدا, رمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا على هينته, ثم نفذ إلى الطواف, ثم نفذ صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين قرأ فيهما بقول أيها الكافرون وقل هو الله أحد, ثم أتى زمزم فشرب منها وصب على رأسه, ثم عاد الى الركن فاستلمه عليه الصلاه والسلام. يبقى هو بيستلم الركن, الحاج او المعتمر بيستلم الركن الاسود عند الطواف, ثم يعود فيستلم الركن الاسود عند الايه السعي بين الصفا والمروه, ثم عاد الى الركن فاستلمه, ثم خرج من الباب الى الصفا او من باب الصفا حتى اذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فحمد الله فهلل الله ووحده ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثم قال هذا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. يعني تقول هذه الأذكار التي تعد كلها توحيدا لله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى عليه الصلاة والسلام، اللي هو بين العلامتين الخضراوتين، سعى ثم مشى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم مشى بعد ذلك على هينة، يمشي مرة تانية يعود ماشيا كما كان حتى وصل إلى المروة فراقي عليها حتى نظر إلى البيت ففعل على المروة كما فعل على الصفا عليه الصلاة والسلام. حتى إذا انتهى من السعي على المروة، لأن هي سبعة أشواط، رايح شوط وجاي شوط ورايح شوط وجاي شوط ورايح شوط وجاي شوط ورايح السابع، يبقى انتهى على المروة. قال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، مش احنا قلنا في أول الحديث فخرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع وساق هديا. قال يا أيها الناس، مفاجأ الناس بحكم، يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، يعني يحل إحرامه، وليجعلها عمرة، وفي لفظ وليجعلها متعة يعني يتمتع. فإذا كان يوم التروية فليهل بالحج وليجعل التي قدم بها عمرة. الله، يعني أنا محرم بالحج ويقول لي خليها عمرة بدل ما معكش هدي عليه الصلاة والسلام. فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي من أسفل الوادي، من بطن الوادي. انتوا فاكرين سراقة بن مالك اللي كان خارج عشان يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، أسلم بعد ذلك وواقف يسأله، قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، كأننا مولودين دلوقتي، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ يعني مسير ولا مخير؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ليس هذا محل التعليق الآن. قال جابر فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية كل سبعة في بدنه، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال جابر فقلنا حل ماذا يا رسول الله؟ حل ماذا؟ في حاجة اسمها الحل الأكبر والحل الأصغر. الحل الأكبر تستباح به جميع الأشياء التي كانت تحرم عليك في حال إحرامك، وأما الحل الأصغر فهو الذي تستباح به جميع الأشياء إلا النساء، إلا النساء. فقلنا رسول الله حل ماذا؟ قال الحل كله. قال جابر فكابر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فخرجنا إلى البطحاء، وجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. قال فقلنا بعضنا لبعض خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج لا ننوي غيره، حتى إذا لم يبق بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة ومذاكرنا تقطر المني، يعني لسه حدثاء عهد بالنساء، كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ هكذا يقولون. قال جابر: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس عليه الصلاة والسلام. دي نقطة نظام هنا، نقطة نظام. الغلو منهي عنه والخير ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. قال: فجمع الناس فخطبنا عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ أنتوا اللي هتعلموني الدين ولا أنا اللي جاي أعلمكم الدين؟ أبالله تعلموني أيها الناس؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال جابر: فحللنا فأفضينا إلى نسائنا وتطيبنا ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا وقصرنا، قصروا رؤوسهم. طبعا دي برضو إيه من السنن التي تتبع في الحج المتمتع، ما دامت الفترة بين العمرة والحج قصيرة يبقى يستحب له أن يقصر في العمرة ثم أن يحلق بعد ذلك في الحج إذا فرغ من مناسك الحج في يوم النحر. لكن إن كانت الفترة طويلة بين العمرة والحج يبقى يستحب له في الحالتين أن يحلق رأسه كما قال الجمهور. يبقى دي شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، وفي بعض الروايات لا نعرف العمرة، حتى إذا لم يبقى بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، 4 ليال نقف على عرفة، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنقضب عرفة يعني ونحن حدثاء وعهد من نساء. إزاي؟ البعض بيتصور أن كلما المسألة كانت فيها مشقة كلما كان هذا أفضل. لا، كما قال الشاطبي رحمه الله: إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة، لكن إن صادفت العبادة مشقة فالأجر على قدر المشقة على قدر النصب. واحتج الشاطبي لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إذ هو برجل قائم في الشمس، واحد واقف في الشمس بره واقف، قال: ما هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. اختلف العلماء هل دي كنيته ولا اسمه أبو إسرائيل. نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل بظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. خلي بالك هنا، يعني أبو إسرائيل ده عمل إيه؟ قال لك حاجتين: الحاجة الأولانية الكلام باللسان واللغو بيقلل ثواب الصيام، فنذر إن هو يصوم وما يتكلمش في أثناء الصيام. طيب، وبعدين مش مسألة بقى أن أنا صوم وروح مولع المكيف ونايم وقاعد في البيت، لا، لازم أتعب على الآخر. يبقى طول ما أنا صائم طول نهار الصيام مدة الصيام اللي هي بالنهار سأقف في الشمس لا أستظل بظل ولا أقعد. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. المشروع من كل الكلام ده إيه؟ إتمام الصيام وليتم صومه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين مسندينه، قال: ما هذا؟ قالوا: نظر أن يحج ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. فالحاصل إن الإنسان إن خرج إلى الحج ينبغي عليه أن يحافظ على أشياء: الأول أن يأتي بالحج كاملا وأن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا فاته شيء خارج عن إرادته حصل الثواب. الأمر الثاني أن يكف لسانه وأن يطعم الطعام. واحد يقول يطعم الطعام، بلاش يطعم الطعام، لكن لا تزاحم غيرك من الحجيج على الطعام، لا تزاحم. احنا بنشوف في الحج أخلاق الأمة الإسلامية والأنانية، تلاقي واحد عامل سبيل عيش يجي واحد ياخد خمسة أكياس، هتاخد خمسة أكياس عيش؟ خمسة في خمسة في خمسة عشرين، خمسة عشرين رغيف يا راجل هتاكلهم؟ تجده في آخر اليوم رامي أربعة أكياس ونصف أو أكثر. ليه؟ خذ ما دمت محتاجا ودع فرصة لغيرك أن يأخذ هو الآخر، أفسح الطريق والمجال. شفت اتنين مصريين في وسط ناس من جنوب شرقية أسيا قصار القامة، وفي سبيل عربية، سبيل عربية بتوزع أكياس ماء معدنية مثلجة، الماء المعدنية دي لو سخنت تفقد خلاص ما قدرش يشربها. الراجل عمال يحدف المية، والاتنين مصريين دول واحد عامل القميص بتاعه الجلابية بتاعته يعني عامل حجره كده، والتاني ولا أحسن جول كيبر عمال يترمي على الأكياس يمين وشمال، والناس بتوع جنوب شرقية آسيا القصار دول يبقى لا يتمكنون من أخذ شيء برضو في اللبن أو في أي حاجة. لا بلاش الطمع، تخلى عن هذا وطهر نفسك منه، طهر نفسك من هذا، تترك الرفث. الرفث اللي هو إيه؟ كما قال المنذري وغيره يطلق على الجماع، ويطلق على الفحش، ويطلق على كلام الرجل مع المرأة بشأن الجماع. يعني مفيش تلميح ولا فيش، المفروض انك انت متلبس بالنسك، دع الشهوات تماما الان، انساها، انسى هذه الشهوات واقبل على الله عز وجل، وكن حارسا على المناسك. يا بعد يعني يكاد القلب يطير لما يشعر انه هيترك شيء. مش حاجة اسمها سنة، ومش سنة كلام من هذا القبيل، مفيش. الصحابة لم يكونوا كذلك، احرص. شوف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن ابن مسعود انه اتى جمرة العقبة في يوم النحر، فجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره، ثم رمها بسبع حصيات يكبر مع كل حصار، ثم قال: هكذا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه. شوف التأسي. يسأل أنس بن مالك الحديث في الصحيحين وهم ماشيين من منى إلى عرفة، يعني غداة يوم عرفة هيخرجوا من منى متجهين إلى عرفة، فيسأل، سئل عن التلبية، كيف كنتم التلبية في هذا من هذه المسافة، كيف كنتم تصنعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يعني تكبر أو تلبي، أو شوية تكبر وشوية تلبي، وما المهم هنا إيه؟ التأسي بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى نقطة أخرى. معلش إحنا معانا 17 دقيقة مش كده يا أستاذ كريم؟ وهي إلى قوله تعالى، أنا يعني في هذه الحلقات لابد دائما أن نتكلم عن النفاق، لأن النفاق انتشر الآن، والردة والعياذ بالله والتهجم على دين الله عز وجل وعلى ثوابت الدين صار يعني بصورة فجة جدا. ورأينا ناسا كنا نعدهم من الأخيار وقعوا في النفاق. الرجل اللي حافظ القرآن بالقراءات العشرة وبعد كده يروح هناك في الكنيسة، ده دين غير الدين خالص، وحاجة غريبة جدا. وبعض الناس الذين كانوا منافقين تاب الله عز وجل عليهم، وهم قلة، وهم قلة، تاب الله عليهم وبدأوا ينضمون إلى فسطاط المؤمنين، لأن الناس لابد أن يتميزوا إلى فسطاطين، فسطاط نفاق يعني معسكرين، فسطاط نفاق لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه. احنا من قبل قرأنا الآيات التي تبين أن كل من صد عن شريعة الله عز وجل، كل من صد عن شريعة الله عز وجل فهو منافق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودك، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. العجب بقى كما يقول أهل العلم إن الآية التي تليها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بتاع إيه؟ أنا لما أطالب بتطبيق الشريعة يهدد النصارى بأن ينسحبوا من اللجنة التأسيسية وما إلى ذلك، ويقولوا لا إحنا عايزين مبادئ الشريعة الإسلامية، مش الشريعة الإسلامية نفسها. دي علامة من علامات الإيه؟ النفاق، أن نفعل هذا. وكل الذين يطنطنون بالقانون الوضعية هو على استعداد أن يقبل أي قانون، القانون بتاع بورما، القانون بتاع كوبا، بتاع كمبوديا، بتاع فرنسا، بتاع إلا قانون رب العالمين. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. طيب، ثم أخذنا آيات أخرى تحدث عن ملمح آخر للمنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أشحة على الخير والعياذ بالله. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ده ملمح آخر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، عايز يحرص كل ما هو خارج عن شريعة الإسلام ويهدم كل ما ينتسب أو ما ينسب إلى شريعة الإسلام. الفن، ويطلع واحد منافق ويقول لك إن ده من البيان الذي علمه الله عز وجل للإنسان، إن الرجل يقبل المرأة أمام جميع البشر بهذه الطريقة، ده شيء في غاية العجب. ورجل آخر يعني للأسف الشديد، وهذا ينتسب إلى الأزهر، والأزهر فيه علماء أجلة نحن طالبهم بأن يذكروا حكم من فعل هذا، ولا أطالب الشباب من الأزهر، أطالب مشايخ الأزهر الكبار بأن يعلقوا على هذه الأمور. يبقى إذن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن كل خير والعياذ بالله، أشحة على الخير. المؤمنون على خلاف هذا. طيب، تعال النهاردة أشوف الآيات التي وردت في سورة النساء. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ القرطبي قال الغلبة، فإن العزة لله جميعا، يعني الغلبة والقوة لله جميعا. قال الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. النصر ده من عندي سبحانه وتعالى، ما تقولش قنابل ذرية وقنابل هيدروجينية وما إلى ذلك، لا، أنت تأخذ بالأسباب وتستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، ويفعل الله بنا وبهم ما يريد. لكن شوف الآية، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يبقى هذه سبب من الأسباب، من أسباب موالاة الكافرين. سبب آخر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون في موالاتهم على حساب الشريعة، نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ما أنت خلي بالك، كل كلام تقوله لابد أن تمتحن فيه، لابد أن تمتحن فيه. شوف قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يبقى الخير بيد من؟ رب العزة سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قلت هذا؟ قلته بقلبك أم بلسانك؟ طب شو بقى الامتحان؟ طبعا هقول قلته بقلبي. الآية التي تليها كاشفة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الطبري رحمه الله أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه، لأنه حينئذ يكون كافرا والعياذ بالله. رجع تفسير الطبري، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، والله بصير بالعباد. خلي بالك، ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. يبقى أنت إذن لو هو راح يوالي هؤلاء من دون المؤمنين، إما أنه يفعل هذا خوفا يقول لك أنت هتضيعونا، وإما أنه يفعل هذا طلبا للمنصب والجاه والمال الذي يرش عليهم رشا، وهذا المال سيتركونه وراء ظهورهم ويحاسبون على كل مليم فيه، مع أن الله عز وجل جعل لهم معيشة ضنكة ويحشرهم يوم القيامة عميا والعياذ بالله، نسأل الله سلامة العافية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب، أنا ذكرت هذه الآية مرارا وأحيلكم على التفاسير لتستنبطوا أو لتروا الأحكام المستنبطة من هذه الآية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو أعدتم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فلا تقعدوا معهم. أنا مش كلم على نفسي، ده في ناس عايشة معاهم طول النهار، عمال يجيب في التلفزيون ويجيب فلان وفلانة وعلان وعلانة، وليس لهم دأب أبدا إلا مهاجمة الإسلام أو التيار الإسلامي. سر الحقد، الله دلوقتي يعني عايز أقول لك اللي طالعين بيقولوا إن إحنا عايزين، الحمد لله إن حزب النور اتلم مع على بعضه مرة ثانية، اللي طالع يقول لك إحنا عايزين حزب النور، لازم نسعى، ناس من الليبراليين نسعى لإجراء مصالحة بين طرفي حزب النور. المصالحة دي ليه؟ هم يريدون الوقيعة، الأوس والخزرج، الأوس والخزرج، وإحنا ينبغي علينا ألا نسمح بهذا أبدا، لأن هذا سيضيع الجميع، وليس لأحد أن يتصرف في هذه البلد بمعزل عن القوى الإسلامية الموجودة. كيف والله عز وجل يقول وأمرهم شورى بينهم؟ هل الشورى دي في الهيئة الشرعية فقط؟ شورى بينهم يعني الهيئة الشرعية تستشير بعضها، ولا في مجلس شورى علماء يستشيروا بعضهم، أم أن هذه الشورى بين القوى الإسلامية وبين طبقة أهل الحل والعقد التي بدأت تتشكل الآن؟ المفروض أن الأمر يكون على هذا الإيه، على هذا الأسلوب. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، أنت قاعد معهم طول النهار. ولذلك بدأ يتشكك في الإيه، في التيار الإسلامي، عمالين يهيلوا الطراب على إنجازات الدكتور مرسي، وتسمع واحد وقح بيقول امبارح إن الكلام اللي قاله مرسي ده في الخطاب بتاعه ده كلام مفروض يسيبه الرئيس البلدية. شوف الوقاحة، حتى ما فيش الاحترام، تكلم كما تريد لكن تكلم باحترام، هذا رئيسك، تكلم انتخب كما شئت لكن باحترام. يقول لك ده كان مفروض ان رئيس البلدية هو اللي يطلع يقول، ولا رئيس الحي هو اللي يطلع يقول الكلام ده مش رئيس الجمهورية. حاجة غريبة جدا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبقى انت قاعد قدام التلفزيون طول النهار ولا تنتصح. والنبي الصام قال يعني ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو قعدتم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لأن المسألة بتبدأ الإنسان يبقى مستنكر، لكن لما يعود قلبه على هذا القلب خلاص يصابه بالعمى، يبقى شايف الدين بيستهزأ بيه وحدود ربنا بيسخر منها ومنتهى الجراء اللي في الدنيا، جراء ما بعدها جراء. تصور يقول لك ايه مساواة المرأة بالرجل، يقول لك فيما لا يخالف الشريعة، ده نص موجود وكان موجود في عهد حسني مبارك، النساء الآن يريدن حذف هذا القدر، فيما لا يخالف الشريعة لا شيل دي، أشيل دي؟ نتلاعب بالدين بهذه الطريقة؟ وأنت تسمع هذا لكن إيه القلب من كثرة ما تعود أشرب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى شوف الذين يتربصون بكم، خلي بالك أن الخلق ده موجود في بعض المنتسبين للتيار الإسلامي. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، عايزين نصيبنا الغنائم حصة، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ما تدونا بقى أنتوا كمان، مش إحنا خذلنا المؤمنين، خذلناهم وكانوا عايزين يجتمعوا على شيء فشكلناهم. شايف؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني ده وطن بائس، كيف لمن ذاق طعم الإيمان أو طعم الدين أن يتآمر على هذا الوطن ولو بقدر أملك رغبة في الدنيا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. المسائل ممكن لا تحسن في الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا يعلمه الله عز وجل، وهذا دينه، ولا يقبل الخلط ولا التلبيس أبدا سبحانه وتعالى. وليتوقع كل إنسان يحيد عن الصراط المستقيم أن تأتيه الضربة القاصمة والعياذ بالله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني لا تقترب بصلاة، يقول لك ده بيصلي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حتى في الصلاة بتاعتهم هو بيصلي وخلاص، إن ما صليتش يعني تعدي منه صلوات، تعدي إيه المشكلة؟ يصلي لا يعتقد ثوابا ولا أي شيء، بيصلي وخلاص. الناس قالوا يصلي، الناس الله سلامة العافية، أو يصلي ليسبك الدور لأنه يريد أن يمارس خطة معينة، يوم يلبس على المؤمنين. فاكرين باليوم بنبرت؟ فاكرين جنرال مينو عبد الله مينو؟ نابليون بنابرت أشهر إسلام، لكن العلماء كانوا مستيقظين لمثل هذه الأمور ولم تنطلي عليهم هذه الخدعة الفاجرة والعياذ بالله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقد ذكرت أن الخدعة الكبرى أنهم يعطون نورا يوم القيامة حين الدخول على الصراط، فإذا دخلوا على الصراط أطفئ نورهم فيقولون الذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معانا لكن ضعتوا نفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. شوف بقى التحذير اللي جاي بعد كده القاطع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، احنا أقمنا عليكم الحجة ونهيناكم عن هذا، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، لا مش علي بن أبي طالب، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأصحاب المائدة الذين كفروا، فمن كفر بعد ذلك منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وكذلك قوم فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن الله كان شاكرا عليما. قال مكحول رحمه الله أربع من كنا فيه كنا له، وثلاث من كنا فيه كنا عليه، أما الأربعة اللائي له الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار. أما الشكر والإيمان فقد ورد في قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وأما الدعاء ففي قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وأما الاستغفار فقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى تتسلح بهذه الأمور الشكر والدعاء والاستغفار مع الإيمان رأس الأمر الإيمان. طيب وأما الثلاثة التي عليه فالمكر والبغي والنكس. المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، تاني أقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والذي تستحي أن تفعله في السر في العلن لا ينبغي عليك أن تستحي من فعله في السر، لابد أن يكون ظاهرك كباطنك، ما تفهمش استاذة غلط. طيب يبقى ده بالنسبة للمكر. بالنسبة للبغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ونحارفين حديث أبي بكر ما من ذنب أجدره أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما ينتظره عند الله عز وجل يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، وفي لفظ من البغي والعقوق. وأما النكس ففي قوله تعالى وما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، نقض العهد مع الله تبارك وتعالى أو مع أي أحد من البشر، نقض العهد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا آخر ما أريد أن أتكلم عنه لأن الوقت قد انتهى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام الفضيلة التي نحن على وشك استقبالها، وأن يرزقنا حج بيته الحرام، يرزقنا حجة مبرورة يغفر بها ذنوبنا ويرفع بها درجاتنا، وأعاذنا الله وإياكم من النفاق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.